الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعليه. فالمسألة تشتمل على طائفتين من الأخبار، وفي مقام العلاج قد يقاس كما ذكر صاحب الحدائق وغيره. عادي زين. قلنا ان المسألة في الكتاب يوجد بشأنها روايات متعارضة، روايات دلت على طهارة الكتاب، وروايات دلت ماذا؟ على نجاسته. كيف نحل ونعالج هذا التعارض؟ فيما سبق بينا لابد أولا أن نتأكد أن هذا التعارض هل يمكن أن يحل بالجمع العرفي أم لا. إن استطعنا ذلك بعد فلا تصل النوبة ماذا؟ إلى إعمال مرجحات التعارض المستقر، موافقة كتاب أو مخالفة العامة لا نحتاج. أما لو لم يثبت هذا الجمع العرفي فنضطر إلى الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، موافقة كتاب ثم مخالفة العامة. أيضا إن استطعنا فبها، إن لم نستطع نسأل هل يوجد عموم فوقاني يمكن أن نرجع إليه أم لا. إن وجدنا العموم الفوقاني فبها ونعم، إن لم نعثر على ذلك يصير تعارض تساقط، تصل النوبة إلى الأصل العملي. الأصل العملي المتصور في المسألة قاعدة الطهارة أيضا، لكن أيضا قاعدة الطهارة قد يشكك فيها هنا لأنها تجري في النجاسات العرضية، فيما إذا شككت أن ثوبي هل عرضت عليه نجاسة أم لا، وأما إذا يشك كون نجس ذاتا أم لا، هذا لا معنى أن تجري في حقه قاعدة الطهارة. الآن هل الكافر نجس أم لا؟ هذا نجاسة ذاتية له، ويوجد قائل لأن قاعدة الطهارة لا تجري بلحاظ النجاسات الذاتية، تجري أين؟ بلحاظ النجاسات. وهنا هذه النجاسة التي نحن نحتملها نجاسة، إذن ماذا نفعل لو سقطت قاعدة الطهارة أيضا؟ يا شو يسوي الفقيه؟ أصحاب خب ماكو إلا عدم أزل، عدم أزل ما اشتغل عندنا. لا، نرجع علما للأصول الطولية بعد، الأصول التي تجري بلحاظ أثر هذه إن شاء الله نحاول أن نأتي عليها تباعة واحد واحد. فبالتالي إذن هكذا نسأل، هذا التعارض قابل للجمع العرفي أم لا؟ الجواب كما قال السيد الخوئي نعم، وذلك بأن يحمل ما دل على نجاسة الكتاب يحمل على الاستحباب، استحباب النجاسة، وما دل على الطهارة الرواية اللي أخذناها هي صريحة في ذلك، ولا معنى لحملها ماذا على شيء. وبكلمة، روايات النجاسة ظاهرة في النجاسة، وروايات الطهارة صريحة في ذلك، وكلما اجتمع نص مع ظاهر، القاعدة أول الظاهر بقرينة ماذا؟ النص. وسألنا سؤال، من أين علمنا أن نصوص نصوص النجاسة ظاهرة ونصوص الطهارة صريحة في ذلك. من أين علمنا ذلك؟ لو جئنا إلى روايات النجاسة اللي هي ثبتت عندنا من ضمنها منه صحيحة علي بن جعفر، هاي رواية صحيحة علي بن جعفر أو صحيحة هارون بن خارجة، أي صحيحة هارون بن خارجة الأخيرة اللي دلت على النجاسة، فقال لا، هذا النهي صريح في النجاسة وظاهر، بعد نهي ظاهر، بينما ما دل على الطهارة كان الصريح في ذلك. افرض صحيحة عبد الله بن سينان قال لا بأس أن تصلي، أو صحيحة إبراهيم بن أبي محمود لا بأس أن تغسل يدها، أو حتى صحيحة العيس بن القاسم فلا بأس، ولا بأس ليس ظاهر صريح يدل على الجواز، والجواز لا يحتمل معنى آخر. فإذن إذا كان كذلك، إذا عندنا ظاهر وهو روايات النجاسة وعندنا صريح روايات الطهارة، نؤول الظاهر، نؤولها من النجاسة اللزومية إلى النجاسة ماذا؟ الاستحبابية، يعني أنه هذا النجاسة مو تحمل على النجاسة اللازمة، يستحب التجنب عن الكافر الكتابي، هذا معنى الاستحباب، استحباب النجاسة هذا، يعني يستحب التجنب عن نجاسته بقرينة ماذا؟ صراحة روايات الطهارة، روايات الطهارة صريحة عنوانك لا بأس، ولا بأس صريح في المفاد لا يحتمل معنى آخر، الذي يحتمل معنى آخر روايات النجاسة لا، هذا لا يحمل على الاستحباب بقرينة ماذا؟ بصراحة روايات الطهارة. وهذه قاعدة لا تختص في المقام، أينما وجدنا نص مع ظاهر، هذه قاعدة، أينما وجدنا نصا مع ظاهر نرجع إلى الظاهر ونؤوله على طبق النص، من قبيل مثلا ما ورد لا يرتمس الصائف في الماء، وورد أيضا لا بأس أن يرتمس، كيف ماذا نفعل؟ أول قضية تشخص أي الروايتين فيها ظهور وأي الروايتين تشتمل على الصراحة، لا يرتمس أم لا بأس، من الظاهر من يمها؟ لا، لأن النهي ظاهر، يقولون في الحرمة مو هيك، هذا نخلي ثم أبحث على من على الصراحة، الصراحة لا بأس، لما تحتمل معنى آخر ماذا أفعل؟ أأتي إلى الظاهر، مو نهي ظاهر في الحرمة، أول وين أحول الحرمة إلى الكراهة، شو يصير؟ يجوز مع كراهة بقرينة الصراحة لا بأس، يصير يجوز مع الكراهة. هذه قاعدة تجري في كل المقامات، إذا يأتيك نص مع ظاهر هنا هالقاعدة موجودة، لكن هذا الجمع العرفي أشكل عليه بإشكالين رئيسيين فقهية، هذا عظمة فأت الكتاب منا، أنا شلون راح تنفتح على هواي أمور تفيدك، يمررك على الأصول، يمررك على الرجال، يمررك على هواي أمور. هذا الجمع العرفي أشكل عليه بإشكالين رئيسيين، الإشكال الأول إن الجمع العرفي هنا غير ممكن، غير متصور، لأن الجمع العرفي فرع التعارض ولو بدوي، لأنه جمع يعني لابد أكو تعارض، وصاحب هذا الإشكال يقول لا توجد معارضة بين روايات الطهارة وروايات النجاسة، لماذا؟ يقول لإطباق الأصحاب على القول بالنجاسة. هذا الإطباق ماذا يفعل؟ يسقط روايات الطهارة. فلا يوجد في الساحة في الميدان عندك شنو بعد؟ بس روايات النجاسة. أما تعال، ما هو المنشأ في سقوط روايات الطهارة؟ الشيخ يقول ليس المنشأ عدم وصول روايات الطهارة، هذا المنشأ شنو؟ خلاف الوجدان اللي قرأناه من الوسائل وصلت إلينا. وليس المنشأ عدم استفادة الطهارة منها، لأنه يمكن استفادة الطهارة ولو ببعض النصوص تقدم. إذن ما هو المنشأ؟ لاحظوا، ما هو المنشأ في سقوط روايات الطهارة؟ المنشأ يحتمل أحد أمرين: إما وجود خلل في النقل، يعني إن روايات الطهارة يوجد فيها مشاكل سندية، أو خلل في المنقول في المتن. والخلل في المنقول كيف يحصل؟ يحصل لأن الأصحاب عندهم ارتكاز نجاسة الكتاب، وروايات الطهارة المنقول خالفت هذا الارتكاز، فالارتكاز قرين على كذب هذا المنقول. ارتكاز النجاسة عند الأصحاب قرين على شنو؟ إن هذا المنقول وهو رواية الطهارة كاذب. إذن منشأ سقوط روايات الطهارة بعد إطباق الأصحاب على النجاسة إما خلل في النقل، إذن هناك خدشة في السند، أو خلل في المنقول. الخلل في المنقول ارتكاز النجاسة عند الأصحاب يكذب هذا المنقول وهو طاهر. ومن الواضح إن الخلل في النقل إمارة مهمة على سلب الوثوق بروايات الطهارة، ومن الواضح إن الخلل في المنقول وهو إن هذا الارتكاز يكذب هذا المنقول، وإن هذا المنقول منافي للواقع. يلا تعال، شلون بعد اكو جمع عرفة بعد؟ ها جمع عرفة وين له وجود صار؟ ما اكو اصلا رواية الطهارة ما لها وجود. لا لا لا، اعراض ما يفيد، لا لا اطباق حتى اشكال يصير بمجال وبكلمة. ها لا لا، هسه وبكلمة ان هذا الاعتراض حاصله يرجع الى نقطتين. النقطة الاولى اطباق الاصحاب على نجاسة الكتاب، يعني انا من خلاله صار اكو خلل في النقل والمنقول. النقطة الثانية، هذا الاطباق شكل إما خلل في نقل روايات الطهارة، أو خلل في ماذا؟ المنقول. والجواب من هو؟ هذا الإطباق؟ لا لا، مو هسه هذا هجران يصير، هذا هجران، هسه أنا أسوي هجران أذكر. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى إيه إيه راح نجاوب. أما النقطة الأولى، مو قلنا رجعنا إلى نقطتي؟ أما النقطة الأولى وهو إطباق الأصحاب على نجاسة الكتاب، يعني إجماع الأصحاب على نجاسة الكتاب، هذا الإطباق إجماع يعني، إن هذا لم يثبت صغرا. يعني من قال وجود إطباق على النجاسة؟ من قال؟ فإن جماعة من القدماء بنوا على طهارة الكتاب، فوين الإطباق على النجاسة؟ من هم القدماء؟ واحد الشيخ المفيد رضوان الله عليه، فقد نقل عنه في بعض المسائل، والذي نقل عنه المحقق الحل في المعتبر إن الشيخ المفيد يفتي بكراهة سؤر الكتاب، والكراهة في مصطلح الشيخ المفيد معنى شنو؟ الكراهة المصطلح عليها الآن، مو الكراهة يعني الكراهة بالروايات، دير بالكم، غير الكراهة في لسان الفقهاء. الكراهة في الروايات بمعنى الحرمة، لأن تحمل على هذا المصطلح الحادث، ما يصير تحمل مصطلحات الحادثة على معنى قديمة بالنص، بس هنا جاء في عصر الشيخ المفيد. يبقى فقط استغراب، كيف يفتي الشيخ المفيد بطهارة الكتاب ولم يطلع على الإفتاء بالطهارة تلميذي شيخ الطوسي وسيد المرتضى الذين ادعوا الإجماع على نجاسة الكتاب؟ فعلا استغرابها شلون يصير؟ إذا خصوصا هسه شيخ الطوسي. وقد يدفع هذا الاستغراب إنا لا نعلم وقت إفتاء الشيخ الطوسي بالطهارة، لعله الشيخ الطوسي أفتى الشيخ المفيد العفو أفتى بالطهارة في وقت سابق عندما كان متأثرا بأستاذيه ابن أبي عقيل وابن جنيد الذين أفتوا بالطهارة. بعد ذلك عندما زال التأثر عن الشيخ المفيد بأستاذه أفتى بالنجاسة، فبالتالي هذه فيده مخالفة الشيخ المفيد. راح نجي على ذلك، بس أما الشيخ المفيد أنا أريد الشيخ المفيد. الشيخ المفيد إنه كيف قضية مستغربة، كيف يفتي بالطهارة مع أنه تلاميذه شفتوا بالنجاسة؟ إذا لعله الشيخ المفيد تاريخيا عدل، لكن لا ندري زمان العدل. ها إيه لا أدى في كتب آخر هسه. هذا إذن هذا واحد المخالف، واحد هسه مخالف أو مخالف بدرجة. المخالف الثاني ابن أبي عقيل وابن أبي الجنيد أو عقيل أستاذ الشيخ المفيد، نسب الناسب منه هو صاحب الجواهر إليهما القول بطهارة الكتاب، فالأول حكي عنه يذهب إلى طهارة سؤر الكتاب. هذا ماذا يعني؟ أن الكتاب إيش عنده؟ طاهر، ولا لو كان نجس سؤر شي يكون نجس. والثاني حكي عنه يقول إن التجنب عن طعام أهل الكتاب وذبائحهم وأواني أحواط ما لم يتيقن بطهارتهم وغسل أيديهم. يقول إذا غسلوا أيديهم ماكو مشكلة. هذا شنو معنى؟ معنى الطهارة. والمخالف الثالث الشيخ الطوسي، في النهاية الشيخ الطوسي في النهاية عند هذه الفتوى لو دعا أحدكم ذميا إلى طعام في بيته فليأمره بغسل يديه، فلو كان نجس ذاتا لا معنى لغسل اليد. إذن إطباق الأصحاب على النجاسة لم يثبت. على علم من بتاع الإجماع. ما في غير كتبه إيه بس بالنهاية يفتبطها هذا الشيء. إيه يعني ماكو إجماع على النجاسة. وأما النقطة الثانية شوي كتفتوا إلها وهو أن هذا الإطباق كان ماذا يكشف عن وجود خلل في رواية الطهارة، إما خلل في النقل أو خلل في المنقول في المتن. يعني الشيخ أجاب عنه بهذا الجواب، وإحنا راح نجيب جواب آخر. خل نذكر يلا جواب الشيخ. أولا الشيخ يقول لا، بل يوجد احتمال ثالث هو الذي سبب ترك روايات الطهارة، لا الخلل في النقل ولا في المنقول، احتمال ثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ انهم تركوا روايات الطهارة لانهم كانوا يجرون قواعد التعارض المستقر حتى في مورد امكان الجمع العرفي، بالرغم من انه يمكن ان نجمع بين النصين جمع عرفي، مع ذلك ماذا يجرون قواعد التعارض المستقر، فجاءوا الى روايات الطهارة قالوا هاي اولا مخالفة للكتاب الكريم، لان الكتاب ماذا يقول؟ انما المشركون، وهي تقول طاهر. ثم قالوا ان روايات الطهارة موافقة للعامة، لذا العامة وين يفتون؟ إلى طهارة أهل الكتاب، فأيضا تصدق. فلعل لهذا الاحتمال وهو أننا نجري قواعد التعارض المستقر حتى في مورد الجمع العرفي أدى إلى سقوط رواية الطهارة. ها؟ حسها خدمتك. فإن قلت هذا مجرد دعوة، شنو الشاهد عليها؟ يعني قبل ما أجيب الشاهد، وهذا بالتالي يعني شنو الشيخ يريد يقول؟ يعني يريد يقول إذا كان القضية كذلك، إذا سقوط رواية الطهارة منشأ اجتهادي. سقوط رواية الطهارة شنو منشأها؟ صار هذول اجتهدوا قالوا إن قواعد التعارض المستقر حتى تأتي في مواد الجمع العرفي، هذه قضية اجتهادية، والاجتهاد حجة عليهم لا علينا، هم قد يجتهدون شو سأولوا معنا، أما على الغير شنو؟ فإذا سقوط رواية الطهارة من شاهد شنو؟ اجتهادي، وهو تقديم قواعد التعارض المستقر حتى في مورد الجمع العرفي، وحين هذا الكلام مو صحيح، هم وصلوا له لكن واقعنا وليس كتاب قضية اجتهادية، فالاجتهاد حج عليهم، فالاجتهاد حج عليهم لا علينا. فإن قلت شنو الوين الشواهد؟ يعني أكو واحد يسوي قواعد الجمع التعارض المستقر حتى في مواد الجمع العرفي؟ يقول نعم. الشيخ ينقل شاهدين، الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في مسألة نجاسة الخمر، نجاسة الخمر توجد فيها روايات على الطهارة كما يأتي، وروايات على النجاسة، وروايات الطهارة صريحة وروايات النجاسة ظاهرة، والقاعدة ماذا تقتضي؟ أن نجمع بينهما جمعا عرفيا، إلا أنه الشيخ فضل ترك الجمع العرفي وذهب إلى قواعد التعارض وأسقط روايات الطهارة لأنه يقول موافقة للعامة. هذا واحد شاهد على أنه يجون القواعد حتى في مواد الجمع العرفي، والشاهد الآخر تحامل صاحب الحدائق على من؟ على من يجرد جمع العرفي في موارد. قال شو تحامل؟ العبارة عدل، يقول فعدوا لهم عما مهده أئمتهم. يقول يا جمع العرفي أكو عليها نصوص حمل عام وما أدري من، بس بينما خذ ما خالف القوم وما وافق الكتاب، يقول خذ هذا النصوص، يقول فعدوا له يعني عدلوا عن هاي القواعد وراحوا للجمع العرفي عما إلى ما أحدثوه بعقولهم، واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم كذا كذا، جرأة واضحة لذوي الألباب. لا إله إلا الله، يقول ذول الجماعة أبد ما يحترمون الأئمة. الأئمة يطلهم قواعد جاب الموافق الكتاب وخالف العامة، قال يسمون قواعد بعقولهم. والله شنو كلما اجتمع نص ويا ظاهر، شنو حكي النص وظاهر؟ أنت الإمام يقول لك تعارض يجي حله. المهم إذن فكرة الجمع العرفي مو دائما تجر. وعلى كل التقادير إذن هذا طرح ها؟ لا لا طرح روايات الطهارة. أنا أسرد هذا أقول إذا طرح روايات الطهارة لهذا المنشأ الاجتهادي ها؟ إيه بالتالي لا لا يعني بغض النظر يعني هو يفيدنا سانا هذا يفيدنا. المهم أنا جبت شواهد على أن سقوط روايات الطهارة من هذا الباب، لا انه قضية ماذا ارتكازية اكو اطباق، لا سقوط روايات الطهارة لان اعمال قواعد التعارض المستقر حتى في مورد الجمع العرفي قضية اجتهادية. من قال لكم ذلك؟ ونحن نجيب على مشكلة الخلل في النقل والخلل في المنقول. الشيخ ما اجاب عنه خاصة قال اكو احتمال ثالث. نقول أما قضية الخلل في النقل لعل الأصحاب تركوا روايات الطهارة لأجل وجود خلل في النقل، لو أردنا أن نوضح ذلك هذا يرجع إلى فكرة الهجران، أي إن الأصحاب هجروا روايات الطهارة، والهجران ماذا يسقط الرواية عن الاعتبار، والهجران مصطلح ترى غير مصطلح الإعراض. يوجد مصطلحان عندنا، مصطلح الهجران ومصطلح ماذا؟ الهجران عبارة عن ترك الكل العمل بالرواية، الإعراض ترك المعظم، معظم الفقهاء تركوا العمل بالرواية. في مسألة الإعراض توجد مسألة خلافية، هل الإعراض مسقط أو غير مسقط؟ المشهور واضح يقول مسقط أو غير، لكن الهجران اتفقوا متى ما تحقق ماذا يسقط الرواية، لأنه اتفق الكل عليها. زين هسه لماذا انه شنو الفرق نتركه هسه؟ فإذا الخلل في النقل، خلل في نقل في رواية الطهارة، إذا وجد هجران لروايات الطهارة، هذا الهجران مرتبة أعلى من الإعراض، يسقط الروايات ماذا عن الحجية والاعتبار. هذا معنى الخلل في النقل، أريد أناقشه هسه. أنا هسه فتحته، شنو معنى يناقش؟ سناقشها صغرى وكبرى. صغرى من وجهين، أولا لم يثبت هجران كل الأصحاب ترك الروايات منه، قلنا أفتى جماعة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي القدماء، إذن كل الأصحاب هجران ما أكون. الوجه الآخر للصغرى، إن الهجران يسقط الرواية عن الاعتبار لو لم يكن مناشئه ماذا؟ حدثية. أما لو كان منشأ الهجران الحدث شو نقول لهم؟ حدثكم اجتهادكم حج عليكم؟ لا، يعني احنا هم نروح نشوف، نشوف بالله هاي المنشأ الحدث شنو، يصلح ولا يصلح. ومن الواضح احتمال ان سقوط روايات الطهارة وهجران الاصحاب لها لاجل امور حدثية موافقة للتقية، أو مخالفة للكتاب، هذه قضية حدثية. من قال أن الكتاب هاي رواية الطهارة مخالفة للكتاب؟ ومن قال أن العامة ماذا أطبقوا على النجاسة، فبالتالي حتى تكون رواية الطهارة مطابقة له؟ هذا ما يفيد. لكنها قواعد ترى تستفيدون منها هو أنه مش وقت وكبرى كبرى ما شفت واحد مشكك بها، على أنه من قال أن الهجران يسقط الرواية عن الاعتبار كالإعراب، من قال ذلك؟ هذا ذكر في درس الشيخ عندما كنت أخذ المدرس، أشكلت على هاي القضية أن الهجران كالإعراب كلاهما لا يسقطان الرواية عن الاعتبار، وبينت الوجه والشيخ قبله، لأنه شنو المشكلة عن لماذا الإعراب غير مسقط؟ الإعراب ليش أشكله عليه؟ شنو السبب ليش؟ قالوا لأن الأصحاب عندما أعرضوا عن رواية قم ما نجزم أن الإعراض فعلا تم عن هذه الرواية. ليش؟ لأن كتب الأصحاب مو بعيدين، اللي وصل لنا فقط فتاوى، ترى ما عندنا كتب استدلالية وصلت لنا، وصلت لنا فتاوى، فتوى على خلاف الرواية. بس هل فعلا الهجراء الإعراض على طبق هذه الرواية؟ احنا شلون نتأكد من يما هاي؟ نتأكد عندنا كتب استدلالية هاي الرواية تركوا العمل بها، هذا فلان ترك العمل بالرواية، ثالث ترك العمل بالرواية، ما عندنا كتب استدلالية روايات وتركوا العمل، فتوى على خلاف الرواية، هل معناه انه ما عملوا في هاي الرواية؟ ماكو. نفس هاي المشكلة وديها إلمه، من قال ان الهجران على هذه الرواية بالذات؟ من قال ذلك؟ فكما ان الاعراب لا يسقط الهجران لا يسقط، هاي اذا كان خلل في النقل. اما الخلل في المنقول ومن قال على كل روايات اخرى موجودة، ولعل انه مخالف للمشهور، ولعله كذا، هاي سبب الهجرة. اي بالتالي ما نجزم، احنا ما عندنا جزم، كما ان الاعراب لا يجزم ترك تلك الرواية الهجرة كذلك. واما الخلل في المنقول وجه الإسقاط، يقول إن ترك الكل يولد اطمئنان بوجود خلل في الرواية. أي بلي، وهذا الاطمئنان حجة. أنا قصت في الكبرى طبعًا، إنه ما كنت تسلم.
الفتوى خلاف الرواية مقرين
على شو؟ ها؟
الفتوى خلاف الرواية.
لا لا. لا مو على هاي الرواية ما نجزم.
على وين صار؟
لعله على خلاف أصل عملي موجود. لعله على خلاف الشهرة. ما تقدر تلزم انه فعلا على تلك هذه الرواية. واما قضية الخلل في المنقول، وهو ان الارتكاز الموجود على النجاسة يكشف على ان هذا المنقول بالطهارة شنو مخالف للواقع، هذا من يجاوبه؟ بعد ان ارتكاز الطهارة موجود مو ارتكاز النجاسة، من يقول؟ رواية ابن سينا اني اعيل الذم ثوبي وكذا، قلنا المركوز ايش عندهم جماعة؟ الطهارة. ولا لو كان المركوز النجاسة الذاتية إلى معنى يقول له يأكله ويش؟ وأكو هم رواية أيضا، رواية عبد الله بن جعفر الحميري. لا لا أتها أكو رواية، قاعد أقول رواية عبد الله بن جعفر الحميري عند مكاتب ويا الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، يقول له لدينا حائكة يهودية لا تغسل من جنابه ولا كذا وتشرب الخمر، شلون هاي؟ قال له ماكو مشكلة. على المركوز شنو عندنا؟ المركوز ان الطهارة الذاتية ثابتة، وانما يسأل الامام ماذا عن النجاسات العرضية. اذا ارتكاز النجاسة اول الكلام، لم نقل ارتكاز الطهارة. اذا بالتالي هذا الاشكال الاول حالوت لم نمونها، الاشكال الاول على فكرة الجمع العرفي بدعوى ان رواية الطهارة ساقطة، ما يوجد عندك إلا النجاسة، شلون تجمع بعد جمع عرفي؟ بالساحة عندك بس النجاسة، رواية الطهارة ساقطة، ليش سقطت؟ إما خلل في النقل أو خلل في المنقول، هو هذا السقط. مو السقوط ما وصلت لنا، خب هذا ما يمكن عندناها. أو إنه ما يستشفيد من الطهارة، قلنا بعضها قابل للسؤال، خلل في النقل أو في المنقول؟ قلنا هذا الإشكال وين الرجعة إلى نقطتين؟ النقطة الأولى أكو إطباق على النجاسة. النقطة الثانية هذا الإطباق ولد لك خلل في النقل أو في المنقول. قلنا النقطة الأولى إطباق على النجاسة ما أكو.
الإجماع في النجاسة وصل ولم يصل إجماع بالطهارة.
ها؟
إجماع في النجاسة وصل.
لا عندنا إجماع بالطهارة موجود.
ولم يصل إجماع بالطهارة.
لا ما عندنا أقول هذا نفس إجماع بالنجاسة هذا أول الكلام. دعوة.
فرقهم من عصر النص.
دعوة أبد.
لم يكن لديهم وضوح بالشكل الكافي.
بالعكس هاي الدعوة أكو إجماع على النجاسة.
شو رأيك ترى الشيخ دعوة بإجماع النجاسة ولا تدعوا بإجماع الطهارة؟
ها؟
أكو دعوة.
وها جاي تفيد.
تفيدنا
الآن.
دعوة بإجماع النجاسة.
لا 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 بالعكس. أقول أصل الإجماع على النجاسة ما موجود. ليش؟ لوجود المخالفين.
بس أكو دعوة بالإجماع.
بس باطل هاي
صح
مجرد دعوة.
أكو دعوة بإجماع الطهارة؟
أنا ما أريد اتفاق على الطهارة. أنا
الارتكاز وين يصير؟
ارتكاز أكو على الطهارة بس هذا غير الإجماع. أقول إجماع فقهائي على النجاسة ما موجود. واللي خالف منه النوب اللي خالف الشيخ المفيد الشيخ الطوسي هم دول كبار الفقهاء. زين هذا الإشكال الأول. أكو إشكال كان على الجمع العرفي أنضج من هذا الإشكال ومهم جدا، إن الجمع العرفي إنما يجري في الأوامر المولوية التكليفية، وأما الأوامر الوضعية لا يجري فيها الجمع العرفي. هذا بحث شنها جديدها، إن الجمع العرفي راح تتحضرونه لا يجري إلا في الأوامر المولوية التكليفية دون الإرشادية. زين بس هو بوجدانكم احنا من درسنا أصول ذكروا هذا؟
لا
غير انه بالأصول تقدمون قواعد للفقير بينما يذكروا لك بالأمور في الأصول ما لها علاقة أبد. إذا أخوك فتح 15 سنة تريد تحصل فائدة من الأصول إلا موارد نادرة، بس هاي غير مبادئ مهمة. ما الإجماع حسن اللي طرحناه ارتكاز وغير أكو ما تذكر هذه الأمور أكثر. هاي هذا بحث خارج أجوز بالكفاية.
يعني
إيه بالثالثة مرة المعنى الحرفي وين الحقيقة الشرعية وين، بينما أكو أمور بالأصول مهمة يمرون عليها مرور الكرم ويأتي يعني استصحاب الشبهات الحكمية أو غير بحث كلش مهم. وين إلى وجود بالكفاية ما يتعرض من ضمن التفاصيل بينما مهم هو وغيره. زين وعليه فالمسألة قلنا وفي مقام العلاج قد يقال كما ذكره صاحب الحدائق وغيره. صاحب الحدائق السوى مباشرة راح قوائم تعرض المستقر مباشرة، قال في لزوم ترجيح الطائفة الأولى. يا الطائفة الأولى النجاسة إما لموافقة الكتاب، هذا إن شاء الله أنا ناقشه هسه أقرأ راح أجي، لأن لو ليش راح أفرض أنه جمع عرفي ما يجري، فأضطر علما إلى قواعد التعارض المستقر. أشوف هاي آية الكتاب إحنا أخذناها مجملة حاول أفصلها مرة أخرى أو لموافقتها للتقييد لما تقدم من اتفاق غير على الطهارة. واضح من يشكل عليه؟ واضح أن الرجوع إلى كذا فرع تعذر جمع عرفي شنو مباشرة نروح على عجله. وفيه أن أعمال المرجحات فرع منه وهو منتفن. لماذا؟ لإمكان الجمع عرفان، وذلك بحمل الأولى. يا أولى رواية النجاسة
يعني الجواب في يعني ليش المفروض أنه الجواب يكون على أساس أنه باعتبار هو من الإخبارين سيفي أن يكون هناك جمع عرفي باعتبار أنه في جملة عقلية ولهذا السبب
حسب
فكان المفروض يكون الجواب مبنائي باعتبار انه اول شيء نثبت بانه لها اصل شرعي، الجمع الحرفي له اصل شرعي وليس هو عقلي بحت، فالمفروض يكون الجواب
يعني انا اعتقد واضح يعني اعتقد لوضوح الشيخ ما تعرض له على انه اللي يقرا روايات العرض على الكتاب او على العامه اللي يقراها الموجوده انه الامام ما اجاهن الا بعد ما شنو ما يمكن الجمع بينه.
والعبارة
استغلته
فيها اللي
نحطوها
على الصحيح هي هاي تبين بأنه يرفض الجمع العرض،
فإحنا خطأناه قلنا له روايات العرض على الكتاب أو حمل على العامة مو مسبقا اولا، حتى لو تلاحظون تجي بالاخير، اخير المرجحات يخلوها بالروايه بالروايه كذا كذا كذا، يقول له اروح على الكتاب، ما اقدر يقول له اروح على العام. فلعل الوضوح انه ردها الشيخ
صاحب
الحداثه يلتزم بالجمع العرفي في غير موارد. اي يقول اصل كتابه مبنى على الجمع العرفي، صحيح، ومنتفل لامكان الجمع العرفي بحمل الاولى روايه النجاسه على التنزه. نفس العبارات ماكو هم خلل شنو؟ اقول نفسها؟
لا شوي
لا شوي بسيطه هاي زين. او لموافقتها راح اخليه هنا صدق يعني حتى اخذ، ما اقدر اروح اشوف عليها وقف. لا 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 لا، او لموافقتها للتقيه لما تقدم من اتفاق غيرنا على الطهارة. هذا انا وقفت ورجعت مره ثانيه. فان وفي ان اعمال المرجحات فرع التعارض المستقر، وفي المقام يمكن الجمع العرفي بحمل الاولى الظاهره في النجاسه على من نحملها. احسنتم. ليش؟ شنو؟ لصراحه الثانيه في الطهاره بها لا باس، لا باس وبها لا باس. وقاعده، ومع اجتماع النص والظاهر يؤول العرف في اول الظاهر بقرينه النص. ان قلت هذا وجيه، هذا الاعتراض الاول اعتراضه، هذا اكو اعتراض، هذا وجيه لو لم يطبق الاصحاب الحكم بالنجاسه. فاذا كان اكو طباق على النجاسه فروات الطهاره لها وجود بعد، فوين جمع عرفي؟ احسنتم. اما بعد اطباقهم عليه على الحكم بالنجاسه، ولكن خب جيت هذا راح شي يسوي لك؟ يسوي لك خلل في روايه الطهاره او لا؟ لا راح يسوي لك خلل. اكو اذا اطباق على النجاسه اذا اكو خلل في روايه الطهاره، لكن خلينا نعرف شنو منشأ الخلل. مين منشأ الخلل؟ اربع مناشئ، اثنين ما يتصورون، يبقى الاثنين. هنشوف المنشأ الاول، ولكن بعد ووضوح اطلاعهم على روايه الطهاره، يعني وليس هذا الاطباق بسبب عدم وصول روايه الطهاره. لماذا؟ بعد وضوح اطلاعهم على روايه الطهاره، لان روايات الطهاره لن تصلنا الا بواسطتهم. زين هنشوف منشأ اخر باطل او لا؟ لا خطيئه، ما فهموا من يمها الطهاره، مو واضحه الطهاره، غامضه. يقول لا، ووضوح دلالتها على الطهارة وليس المنشأ عدم وضوح الطهارة. لماذا؟ لوضوح دلالتها على الطهارة، بحيث لا يحتمل أنهم فهموا منها النجاسة أبدا. إذن لابد خلنا ندور مناشئ أخرى، المنشأ الثالث والرابع، وهذا صحيح. فيستكشف ذلك، هذا الإطباق نتيجة وبسبب بطلان هذين المنشأين، عن وجود خللين، إما في نقل روايات الطهارة، هذا المنشأ قد اطلعوا عليه دوننا باعتبار قدماء، أو منشأ رابع، أو خلل الآن هيش راح أسويها، أو خلل في المنقول. هذا الخلل في المنقول منين إجا؟ بسبب الارتكاز في المتن. بس هذا المتن منين إجا؟ أكو ارتكاز على النجاسة، إذا يقول هاي رواية الطهارة كاذبة، أو وجود ارتكاز واضح بينهم على النجاسة قد انتقل إليهم يدا بيد، لأن الارتكاز من إجا؟ خب أكيد لازم يجي من المعصوم. أي بعدين هذا الارتكاز انتقل منهم إلينا، ولأجله حس هاي، ولأجله مو لأجل الارتكاز، ولأجل الخلل في النقل أو وجود ارتكاز على خلاف المنقول، لم يولوا اهتماما لرواية الطهارة. ها؟ إيه لأجله سلفني عادة. وقلنا هذا الإشكال روحاً لمن يرجع؟ اثنين، أولاً وجود إطباق على النجاسة، هذا واحد، وثانياً هذا الإطباق ولد له خلل في النقل أو في المنقول. يقول أما أولاً لم يثبت تطابقهم على ذلك على ما تقدم، هذا الإشكال على النقطة الأولى. على ما تقدم وين؟ في الهامش، راجع أول بداية البحث، الشيخ ينقل في الهامش، الهامش رقم 3،
حتى بالنص
كذا كذا
حتى فوق
لا هو بهذا حتى رجع للهامش يشير على أنه فقهاء قدماء ما له علم إلى الطهارة فشون سأكون طباق على النجاسة شنو ما نقرأ وراكم شنو الشيخ يقول ولو تنزلنا راح يروح للنقطة الثانية يقول خوفت ليش حصرتوا الخلل إما في النقل أو في المنقول أكو احتمال خلل وين أكو احتمال خلل وين الاحتمال دولة جماعة أعملوا المرجحات التعارض المستقر بالرغم من إمكان الجمع العرفي فش يصير القضية حدثية هذا الاحتمال الثالث وهو أنه يصير حدثية من يقدر يرجعه كإشكال على الخلل في النقل أو خلل في المنقول يلا بسرعه احنا مو قلنا اكو احتمال ثالث وهو انه يعملون قواعد التعارض المستقر حتى في امكان جمع العرف قلنا هذا خوف قضيه اجتهاديه انت وصلتوا لهذه القضيه هذا الاحتمال الثالث نقدر نبطل من يمه انه خلل في النقل او في المنقول نقول الخلل في النقل مو احنا رجعنا للهجران لا قلنا اكو خلل النقل اكو هجران يعني ان الهجران لا مناشا حدثيه فيه لا ماشي حدث قال خلل في المنقول خلل في المنقول مو لاجل الارتكاز قلنا اكو ارتكاز هذا الارتكاز منشأ منا أنا انه اعمال هاي القواعد على تلك هم يفيد ترجع هذا الاحتمال الثالث لضرب الخلل في النقل او في المنقول او تخليه يجي لوحده تخليه لوحده احتمال ثالث هذا جواب ثاني ترى ولو تنزلنا وقلنا اكو اطباق اكو اجماع ولا خلل في النقل ولا خلل في المنقول بس تعالها قضيه حدسيه مو قضيه حسيه حتى نتعبد بها وهو شنو الاحتمال الثالث تقديم روايات النجاسه لموافقتها للكتاب الكريم او لمخالفتها ليش باعتقاد لزوم اعمال المرجحات حتى في موارد امكان الجمع العرفي فإن فكرة تقدم الجمع العرفي على أعمال المرجحات لم تكن واضحة لديهم كاليوم طيلة والله شاهد مو طيلة شيخنا قال شاهد يعني فلاحظ كلام الشيخ بمسألة نجاسة الخمر وطهارتها والتي وردت فيها أخبار كما يأتي إن شاء الله هذا بحث يجينا تدل على الطهارة الصريحة وأخبار تأمر هاي ظاهر أمر ظاهر بالوجوب ظاهرة فإنه حمل شيخ الطوسي أخبار الطهارة على التقية بالرغم من إمكان الجمع العرفي عرفا بحمل الأخبار الآمرة بالغسل ماذا على الاستحباب فش يصير استحباب شنو النجاسة ترى فحتى ترى احنا مالتنا احنا حملنا عليه على استحباب النجاسة لذلك الإشكال الثاني راح يجينا شنو استحباب النجاسة شو أو كره النجاسة أكو شيء كل نجاسة مكروهة ذاك يجي إشكال إنها جمع العرفي ما معقول هذا شلون كراهة النجاسة شلون زين ولاحظ كلام صاحب الحدائق أيضا المفروض أيضا ولاحظ كلام صاحب الحدائق أيضا هذا شاهد آخر في مسألتنا وتحامل الشيخ على من يجمع عرفا بحمل الظاهر على النص ويقدمه يقدم الظاهر ويقدم النص ويقدمه ويقدم هذا الحمل هذا الجمع على أعمال المرجحات قائلا فعدوا لهم عما مهده أئمتهم إلى ما أحدثوه بعقولهم واتخذوه قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سنة ولا كتاب جرأة واضحة لذوي الألباب جرأة واضحة القضية مو صحيحة فأي جرأة إذا كان أصلا إن هاي المرجحات مرتبتها متأخرة المهم هذا الإشكال على الجمع العرفي مدفوع يجي إشكال آخر السبيت الحمد لله رب العالمين.